إذا أراد أن يصلي على جنازة فليتطهر، سواء الطهارة الكبرى وهي إن كانت امرأة من الحيض ومن الجنابة، وإن كان رجل من الجنابة، أو طهارة صغيرة. فإذا وجدنا فيتيمم ويصلي على الجنازة، وهذا إجماع العلماء والسلف والخلف إلا ما ذكرنا عن الشعبي، فإنه كان يرى جواز الصلاة على الجنازة إن لم يكن يصلي عليها طاهرا. المرجوح والراجح ما ذكرنا في ذلك. والطهارة أصلا الحقيقة مما يكون من الأمور التي بها يكون الدعاء أقبل عند الله، لأن الذي يدعو يذكر الله، ولا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا طاهر، كما قال الذي كرهت أن يذكر الله على غير طهارة أو نعم على غير طهر. فالصلاة على الميت استغفار له، والاستغفار ذكر، الذكر ينبغي أن يكون على طهارة، وهذا هو الصحيح. وهل يصلى على كل من مات، يعني حتى لو كان مبتدعا أو فاجرا؟ نعم، قال أهل السنة نعم، واحتج البعض بحديث فهذا منه يعني مسلم في حديث صلوا أو صلي على من قال لا إله إلا الله، عن جابر قال سألت عن المرأة تموت في لباسها في الفجور صلى عليها، قال نعم صلي على من قال لا إله إلا الله، يعني امرأة جلت وماتت في نفاسها في الزنا، هل يصلى عليها؟ فقال نعم صلي ما دام أنها كانت تقول لا إله إلا الله. لكن هذا الحديث أو هذا الإسناد لا يصح للنبي أبي الزبير عن جابر، وهو مدلس فلا يصح الحديث بذلك. نعم، وكره مالك نعم رحمه الله أن يصلي أهل العلم ويظهر الصلاة على أهل البدع. أليس هذا أن الصلاة طلب بالرحمة؟ أليس هذا معناه؟ ألا يدل هذا معناه أن لا ينبغي لمن أظهر البدع عليه أن نظهر الدعاء له في المجامع والمجالس؟ لا، الدعاء رحمة. مالك كان يكره الصلاة على إيش؟ من أهل العلم على أهل البدع. ليش؟ المقصود أن تموت البدعة. فإذا كان هناك إنسان مبرز للسنة يدعو للسنة من أهل العلم والفضل، فجاء وصلى على مبتدع، فإن البدعة تهون عند الناس. ولذلك مالك كره أن يصلي أهل العلم والفضل على أصحاب البدع. الصلاة فيها طلب رحمة له، فقد يخرج على ذلك مذهب مالك أنه لا يظهر من أهل الفضل والهذا أمام الناس الترحم على أهل البدع حتى لا تهون بدعهم عند الناس، حتى لا تعود أو لا تروج بدعهم بين الناس. نعم، طيب اقرأ ما جاء في
قال باب ما جاء في لفظ الميت. قال الإمام مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه احلاذا لا يأمهم أحدا، فقال الناس يدفن عند الميقات، وقال آخرون يدفن في البقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في موضعه الذي مات فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه من بلاغات مالك، وإسناد هذا ضعيف حينئذ، فيه انقطاع كبير، وذلك لأن مالك لم يذكر السند في ذلك. وقال أبو عمر: قد ذكرنا ما يستد من هذا الحديث في كتابنا التمهيد، لكن فيه مفردات صحيحة، ويكون ما دفن النبي في المكان الذي توفي، فدفن النبي في حجرة عائشة، هذا ثابت أن النبي دفن في حجرة عائشة ليتم، لأنه ما دفن النبي إلا في الموضع الذي مات فيه. وكذلك أنهم أرادوا نزع قميصه كما تقدم سبحان الله، وألقي عليه من نوم حتى ما منهم الرجل إلا ذقنه نعم على صدره، فسمعوا صوتا من البيت يقول: اغسلوه بقميصه عند الغسل. نعم، فغسلوه وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن في البقيع، ولم يدفن في البقيع، بل دفن في حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا ليس بحجة عند عباد القبور في كون عائشة كانت تصلي في حجرتها وفيها النبي مدفون، وكذا أبو بكر وكذا عمر مدفون، كلهم قد دفنوا في حجرتها، فكيف تصلي؟ هذا وجه. الثاني: كيف أن حجرة من عائشة في وسط المسجد النبوي اليوم والناس يصلون؟ وقد سمعت مبتدعة الشام لما كنت بدمشق الشام يحتجون، من تأثر يعني بهم، بما نصنعه اليوم في المدينة النبوية، وأننا نحن عندهم معشر الوهابية نصلي في المسجد النبوي ومدفون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رددنا على هذه الشبهة مرارا، هذه الشبهة رددنا عليها مرارا. أولا، ذكر لنا بعض مشايخنا بالحديث حفظهم الله أن عائشة وضعت يعني حاجزا بينها وبين القبور من ستار أو نحو ذلك، ثم لا أذكر أن شيخنا أسند هذا بسند صحيح، لكن قال في الحلقة أذكر وقال ذكر لنا. ولكن ما نهت عنه الشريعة من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة، فعائشة وغيرها، عائشة امرأة، والله قال للنساء: وقرن في بيوتكن، وقال النبي: صلاة النساء في بيوتهن أفضل. فمصلحة الصلاة في المنزل أفضل من المسجد النبوي الذي هو بجانبها. نعم، فلو كانت تصلي حينئذ في نفس الحجرة فلا تدريب عليها، لأنها تريد تحصيل مصلحة الأفضلية. ولذلك نقول بنفس هذا الكلام في كون الناس يصلون في المسجد النبوي اليوم، ولو لم يقتنع إنسان مثلا بأن المسجد الحجرة عائشة أحيطت ذات جدران، مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من قاعدة جليلة في هذا المقام، أن الشريعة إذا نهت عن شيء فسد الذريعة جاز فعله لمصلحة، والمصلحة هي تحصيل الألف صلاة في المسجد النبوي، وهذه والاشتغال بهذه المصلحة يضعف الذريعة للشرك. ألم ترى أن الميت يصلى عليه في القبور إذا فاتت المسلم الصلاة عليه قريب، يصلي عليه عند قبره، لأن الصلاة في القبور منهي عنه لمصلحة الدعاء له. يقول قائل، قد يقول قائل: ما فائدة أن تحضر الجنازة ويصلى عليها؟ وليش عائشة تقول دوني بجنازة عبد الوقاص ندعو لها ونصلي عليه أو ندعو له؟ من الحكم يا عباد الله في الصلاة على الجنازة أو حضور الجنازة للمحل الذي يصلى فيه عليها الاعتبار، هذا أولا. ثانيا، استحضار الدعاء عدا تأجيلها ورقة القلب، لأنه يحزن عليه وهو يراه ميت أمامه فيهيج للدعاء له، غير ليس الخبر كالمعاينة، واحد يقول مات فلان والله يرحمه ربنا، لكن حضر فلان هذا وميت الله يغفر له الله يرحمه ويصلح في قلبك رقة، ولا بينكم عداوة في الدنيا ربما ترق أنه مسكين مات ويدخل وفحته القبر الآن إلى آخره، يحصل رقة في قلبك في قلبك عليه وأنت تراه قد مات. نعم، هذا من فوائد جلب الجنائز الصلاة عليها والصلاة عليها في القبور. نعم، مالك عن هشام بن عروة
قال عن هشام بن عروة
ثقة
عن أبيه
ثقة
أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا الحديث إسناده منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك النبي أنه قال كان بالمدينة. نعم حسن علام الألباني فريقا جاء عند ابن ماجه عندما اختلفوا في اللحن والشق فحتى ارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تسخبوا عند رسول الله حيا ولا ميتا. وهذا الحقيقة الذي حسنه الشيخ فيه دليل على أن الإنسان اليوم لا ينبغي أن يسخب عند الروضة ويرفع صوته عند القبر النبوي ويصرخ ويرفع صوته أو الأدب في المساجد. ثانيا لما كان النبي في هذا الحديث فإنه لا يسخب يعني عند النبي حيا ولا ميتا هذا قول عمر. فدعي اللاحد واحد إنسان يلحد مثل شخص فجاء الذي يلحد قبل فأمر أن يكون كذلك قبل. على كل حال هذا الحديث عند مالك منقطع. وأنا دائما أخشى أن الحديث إذا جاء موصولا عند مصنف نازل الإسناد مثل ابن ماجه مصنف عالي الإسناد كمالك من الأقرب أن تقدم سند من جهة التوثيق مالك لأنه قصر السند يعني وعلو الإسناد مظن في إيش مظن في الحفظ والضبط قصر السند فلما يطول السند تخاف أنه ما يضبط يعني يكون وصل وهما. هنا مالك مثلا رواه منقطعا يبيد قوة قوية حتى تثبت خطأ مالك. هنا تأتي من عدة أوجه هنا حديث موصول حتى تبين أن ما رواه مالك على هذا الوجه فيه نظر وسيكون فيه حسنة انتهى الوقت. طيب انتهى الوقت. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأسأل الله أن يحسن كتابنا ويغفر لنا ويرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله.